أحبائي، أهلا بكم في مشوار جديد لنا عبر صفحات الكتاب المقدس. ما زلنا متوقفين عند محطتنا في رسالة يوحنا الأولى التي ستأخذ منا عدة أيام قادمة. أصلي أن ينير الله عقولنا لنفهم مشيئته الصالحة من خلال كلمته المقدسة. قمنا المرة الماضية بعمل مراجعة للفصلين الأول والثاني من الرسالة، وانتهينا في الفصل الثاني بالقول بأن هناك دليلا أخيرا على كوننا أولاد الله، وهو مثل ورقة عباد الشمس التي تغمس في المحلول للكشف عما إذا كان حمضيا أو قاعديا. فكلمة الله هي الاختبار الحقيقي، وكأن الرسول يوحنا يقول هنا إن أولاد الله يجب أن يكونوا مثل أبيهم، أما إن لم يكونوا مشابهين لأبيهم فهذا يعني أنهم ليسوا أولاد الآب. إن الأمر بهذه البساطة يا صديقي، ولكن هل نستوعبه كما يجب في حياتنا؟ ما هو مستوى نجاحك في امتحان كلمة الله؟ من تشبه في حياتك، بل أي نوع من الحياة أنت تحيا اليوم؟ والآن إلى الفصل الثالث من رسالة يوحنا الأولى. تنتمي الآية الأخيرة من الفصل الثاني إلى الآيات الثلاث الأولى من الفصل الثالث. نقرأ في هذه الآية الأخيرة من الفصل الثاني من يوحنا الأولى: إن علمتم أنه بار هو فاعلموا أن كل من يصنع البر مولود منه. إن الاعتراف بأننا نعرف المسيح وبأننا فيه مختلف تماما عن أن تكون لنا حياة تكشف عن أنه برنا. صحيح أنه من الرائع أن نعرف أننا كاملون من حيث المقام في المسيح وأننا مقبولون في المحبوب، لكن هذا يختلف تماما عن أن تكون لنا حياة هنا تتوافق مع ذلك. ويخبرنا الرسول يوحنا أن الطريقة التي يمكننا من خلالها أن نتعرف على المؤمنين الآخرين هي عن طريق حياتهم لا عن طريق شفاههم. فالبر هو أحد السمات العائلية التي تميز الآب وأولاده، والأولاد يشبهون آباءهم ويتمتعون بنفس صفاته. دعنا مستمعي نقرأ بعض الآيات من الفصل الثالث من يوحنا الأولى. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا الآيات الست الأولى.
انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. من أجل هذا لا يعرفنا العالم لأنه لا يعرفه. أيها الأحباء، الآن نحن أولاد الله، ولم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكن نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله، لأننا سنراه كما هو. وكل من عنده هذا الرجاء به يطهر نفسه كما هو طاهر. كل من يفعل الخطية يفعل التعدي أيضا، والخطية هي التعدي، وتعلمون أن ذاك أظهر لكي يرفع خطايانا وليس فيه خطية. كل من يثبت فيه لا يخطئ، كل من يخطئ لم يبصره ولا عرفه.
انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. من أجل هذا لا يعرفنا العالم لأنه لا يعرفه. يقول الرسول يوحنا هنا إنه باستطاعة المؤمن أن يقول بكل تأكيد أنا ولد لله من خلال إيماني بيسوع المسيح. صحيح أننا لا نتوقع ذلك، إلا أن الحقيقة المثيرة تقول إنه باستطاعة كل مؤمن أن يفرح ويبتهج ويشكر الله دائما على أنه ولد من أولاد الله. ولا يجدر بنا عزيزي المستمع أن نتباهى بخلاصنا، وإنما أن نتباهى براعينا العظيم. ويوضح الرسول يوحنا أنك إذا كنت من أولاد الله المولودين ثانية فلا بد وأن تعيش حياة تتناسب مع الله، وأن لا تشك في أنك أحد أولاده. انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. إن المحبة التي يتحدث عنها الرسول يوحنا هنا هي محبة غريبة، محبة غير اعتيادية ولم نعتد عليها. إن الله يحبنا، ويا لروعة محبة الله لنا. إن محبة الله لنا منتشرة في قلوبنا بالروح القدس، وسوف يواصل الرسول يوحنا حديثه ليبين لنا أن الله أظهر محبته لنا عن طريق تضحيته بابنه من أجلنا. كم من شخص مستعد للموت من أجلك صديقي المستمع، وكم من شخص أنت مستعد للموت من أجله؟ إن الله يحبك يا أخي، وقد أثبت محبته لنا جميعا حينما ضحى بابنه من أجلنا نحن. إن أكبر قوة محركة في العالم هي محبة الله، والمحبة هي أكبر دافع في العالم. فالرجل يقع في حب المرأة، والمرأة تقع في حب الرجل، والبعض يقوم بتضحيات كبيرة من أجل البعض الآخر. وحينما يكون الحب صادقا وحقيقيا فهو شيء رائع ونبيل، كما أنه دافع كبير. لكن محبة الله لأولاده تفوق بكثير أي حب يمكننا نحن أن نختبره على الصعيد البشري. إن المؤمن الحقيقي يثبت ولادته الروحية عن طريق إطاعته لكلمة الله، فينبغي أن تؤدي محبة الله لنا إلى حفزنا وتشجيعنا، فهذا هو ما يجعلنا راغبين في العيش من أجل الله. يا لها من محبة عجيبة وغريبة، تلك التي يحبنا إياها الله بحيث ندعى أولاد الله. لقد أكد الرسول يوحنا أننا أولاد الله الآن، ويجدر التنويه هنا إلى أن خلاصنا يرد في ثلاثة أزمنة: لقد نلت الخلاص، وأنا مخلص، وسوف أخلص. لقد خلصت في الماضي، حيث قال الرب يسوع بحسب إنجيل يوحنا 5:24: الحق الحق أقول لكم، إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية. ففي اللحظة التي تؤمن بها بالرب يسوع المسيح تنال الحياة الأبدية، ولن تكون فيما بعد أكثر خلاصا من تلك اللحظة التي وضعت فيها ثقتك بالمسيح. فأنت مولود ثانية، مولود في عائلة الله. والرسول يوحنا يخاطب هنا أولاد الله قائلا: انظروا أية محبة أعطانا الآب. لماذا؟ لأننا أولاده. فقد منح الله محبته لأولاده، وهم يتجاوبون مع هذه المحبة عن طريق إطاعتهم له والعيش بما يرضيه. ثانيا، أنا مخلص في الحاضر. ونقرأ في رسالة فيلبي ما يلي: تمموا خلاصكم بخوف ورعدة، لأن الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا من أجل المسرة. كما قال الرسول بطرس في رسالته الثانية: ولكن انموا في النعمة وفي معرفة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. والرسول يوحنا يتحدث إلينا هنا بالكيفية نفسها، فإن كنا أولادا لله فسوف نكون مطيعين له، وسوف ننمو في الإيمان المسيحي، وهكذا يمكننا القول بأننا نلنا الخلاص وما زلنا نخلص. أما ثالثا فسوف نخلص، أي في المستقبل، وهذا حينما يأتي الرب يسوع ثانية من أجل خاصته، حيث نختبر المرحلة الأخيرة من خلاصنا، فلن يعود للخطية سلطان علينا البتة، وسوف نبقى مع الرب إلى الأبد. عدد 2: أيها الأحباء، الآن نحن أولاد الله، ولم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكن نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله، لأننا سنراه كما هو. أيها الأحباء، الآن نحن أولاد الله، ليس غدا، إنما الآن. هذا هو الشيء الرائع بهذا الخصوص. قد لا يفهمنا العالم، وهذا أمر مؤكد، لأنه لم يفهمه هو. ففهم الله يتطلب بصيرة روحية، وهذا لا يتأتى إلا من خلال المسحة التي تحدثنا عنها سابقا، والتي يعطينا هو إياها. إن روح الله هو الذي يستطيع أن يجعل هذا حقيقيا بالنسبة لنا، وما لم يقم الله بتأكيد الخلاص لقلوبنا، فربما نقول لأنفسنا: أنا لا أعرف ما إذا كنت مخلصا أم لا. لكن روح الله يمكنه أن يؤكد هذا لقلبك مستمعي. لكن نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله. يا لها من نظرة جميلة ورائعة، فالرب يرى في وفيك يا أخي ما سيصنعه منا. وينبغي علينا أن نكون شاكرين لأن الله لم يفرغ منا بعد. يحكى أنه تم إحضار قطعة ضخمة من الرخام إلى الفنان الكبير مايكل أنجلو، فراح يدور حولها وينظر إليها ثم قال: أليست جميلة؟ فقال له أحد معاونيه: في الحقيقة إنني لا أرى سوى قطعة كبيرة من الرخام، هذا هو كل ما أراه أمامي. فأجابه مايكل أنجلو قائلا: فعلا لقد نسيت، أنت لا ترى ما أراه أنا، إنني أرى تمثالا لداود هنا. فنظر معاونه ثانية ثم قال: لكني لا أرى ذلك التمثال. فأجابه مايكل أنجلو: هذا لأن ذلك ما يزال في عقلي فقط، لكني سأترجم أفكاري هذه باستخدام قطعة الرخام. وهذا هو ما فعله الفنان. كذلك فإن الرسول يوحنا يقول: ولم يظهر بعد ماذا سنكون، لكن الله يرى مسبقا ما سيصنعه منا في يوم ما. صحيح أننا قد نشعر بالإحباط حينما ننظر إلى بعضنا البعض كما نحن عليه الآن، لكن الله يرانا كما سنكون عليه حينما يظهر ونكون مثله، فيا لها من نظرة رائعة حقا. ولكن نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله لأننا سنراه كما هو، سوف نرى المسيح الممجد. صحيح أننا لن نكون مساوين له، لكننا سنشبهه بطريقتنا الخاصة، وهذا لا يعني أننا سنصبح حواسيب صغيرة أو نماذج مصغرة، بل سنصبح مثله بشخصياتنا وتفردنا وأنفسنا. فهو لن يدمر شخصية فلان من الناس، بل سيجعلنا مشابهين له وليس مطابقين له. وسوف يكون الحال رائعا في السماء، حيث سيحب الجميع بعضهم البعض. أيها الأحباء، الآن نحن أولاد الله، ولم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكن نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله لأننا سنراه كما هو. إن هذا حافز رائع آخر للحياة المسيحية. عدد 3: وكل من عنده هذا الرجاء به يطهر نفسه كما هو طاهر. إن كنت عزيزي المستمع تؤمن أن المسيح سيأتي ثانية وبأنك ستكون مثله في يوم ما، فينبغي أن يدفعك هذا إلى العيش بطهارة هنا على هذه الأرض، فليس هناك دافع أقوى من هذا للحياة الطاهرة. صحيح أننا لسنا رائعين الآن، لكننا سنكون كذلك في يوم ما، وليس هناك ما يمكنه أن يشجعنا على عيش الحياة الطاهرة مثل دراسة النبوات الكتابية. ورغم أننا نرى من حولنا أن الناس يعيشون حياة لا أبالية، إلا أننا نرى أيضا تركيزا كبيرا على دراسة النبوات. وهنالك الكثير من الناس الذين يقولون: إنني أنتظر مجيء الرب. لكن السؤال الهام هنا هو ليس ما إذا كنت تنتظر مجيء الرب، بل كيف تعيش حياتك هنا. فكيفية عيشك هي التي تحدد ما إذا كنت تنتظر مجيء الرب حقا أم لا. سوف نحقق هدفنا في يوم ما، فأورشليم الجديدة حيث سنعيش ستكون هي المكان الذي يمسح الله فيه كل دموعنا، ولن يعود هناك حزن ولا معاناة، وهذا كله جميل ورائع. لكن الشيء الأكثر روعة من هذا كله هو أنه يقول في سفر الرؤيا: ها أنا أصنع كل شيء جديدا. فسوف نعيش حياة أبدية ونحقق هدفنا. أليس من الرائع عزيزي المستمع أن ننمو في النعمة وفي معرفته، ليس في هذه الحياة فحسب، بل إلى الأبد؟ يخبرنا الرسول يوحنا هنا عن محبة الآب الرائعة لأولاده: فقد خلصنا ونحن مخلصون وسوف نخلص، فسوف يكون هذا رائعا في يوم ما. لهذا لا ينبغي علينا أن نحبط من بعضنا البعض في حياتنا هنا على هذه الأرض. عدد 4: كل من يفعل الخطية يفعل التعدي أيضا، والخطية هي التعدي. المقصود هنا بكلمة يفعل هو الشخص الذي يعيش بصورة دائمة في الخطية، ولا بد أن كل منا يعرف أشخاصا يعيشون كذلك. كل من يفعل الخطية يفعل التعدي أيضا. لقد وضع الله بعض القوانين المحددة للإنسان، فقد قال في سفر الخروج لا تزني، وهو يقول الشيء نفسه اليوم أيضا. أما ما نراه من وجهات نظر جديدة للأمور فهي في حقيقة الأمر ليست جديدة إطلاقا، بل هي قديمة قدم الإنسان نفسه. والخطية هي التعدي. لقد وضع الله الشريعة لكي نعرف أننا خطاة، ولكي نعرف ما يطالبنا الله به. هذه هي الغاية من الشريعة أو الناموس. فالناموس لم يعطى أبدا لكي يخلص الإنسان، بل لكي يكشف للإنسان أنه خاطئ. الخطية هي بصورة أساسية وجوهرية الشيء المخالف لمشيئة الله. وبعبارة أخرى، فإن الخاطئ هو الشخص الذي لا يخضع لمشيئة الله. طلب من فتاة صغيرة في مدرسة الأحد أن تعرف الخطية، فقالت أعتقد أن الخطية هي أي شيء يحب المرء أن يفعله. ويبدو صديقي أن هذه الفتاة الصغيرة لم تبتعد عن الحقيقة كثيرا، لأن هذه الطبيعة القديمة التي لدينا مخالفة لمشيئة الله بكل تأكيد. وقد أكد الرسول بولس على هذه الحقيقة في رسالة روميا، حيث قال فإن الذين هم حسب الجسد فبما للجسد يهتمون، ولكن الذين حسب الروح فبما للروح. وهكذا عزيزي المستمع، كيف تعيش حياتك؟ هل تعيشها بالجسد أم بالروح؟ ويواصل بولس حديثه فيقول لأن اهتمام الجسد هو موت، ولكن اهتمام الروح هو حياة وسلام. فالموت يعني الانفصال عن الله، وهذا هو الشيء الذي يتحدث عنه يوحنا هنا. فلا يمكنك أن تحظى بالشركة مع الله في حين أنك مسيحي جسدي، فهذا أمر محال. وإننا لنخشى أن يكون هنالك حديث كثير في وقتنا الحاضر عن مقدار محبتنا لله وخدمتنا له ومقدار روعة الله، لكن أمثال هؤلاء قد لا يكونون في شركة مع الله، لأن اهتمام الجسد هو موت، ولكن اهتمام الروح هو حياة وسلام. لأن اهتمام الجسد هو عداوة لله، إذ ليس هو خاضعا لناموس الله، لأنه أيضا لا يستطيع. ويوضح الرسول بولس أنه قبل إعطاء الناموس كانت هناك خطية، ولكنها لم تكن تعديا، حيث نقرأ في رسالة روميا إذ حيث ليس ناموس ليس أيضا تعد. لكن هناك خطية، لأن الرسول بولس يقول من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. وهذا يعني أننا أخطأنا في آدم، فخطيته كانت خطيتنا. فإنه حتى الناموس كانت الخطية في العالم، على أن الخطية لا تحسب إن لم يكن ناموس، فقد كان الإنسان ما يزال خاطئا وغير خاضعا لله، لكنه لم يكن متعديا على الناموس، لأن الناموس لم يكن قد أعطي في ذلك الحين. كما نقرأ في نفس الرسالة، رسالة روميا، لكن قد ملك الموت من آدم إلى موسى، وذلك على الذين لم يخطئوا على شبه تعدي آدم الذي هو مثال الآتي. لقد أخطأوا. لماذا؟ لأنهم كانوا خطاة. ونجد في نبوة إشعياء صورة حقيقية عن كل شخص غير مخلص. كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه إثم جميعنا. هنا تكمن المشكلة صديقي المستمع، فقد ملنا كل واحد إلى طريقه. الطفل المولود حديثا يصرخ بأعلى صوته لأنه يريد أن يسلك في طريقه، فنحن نولد بهذه الطبيعة المعادية لله. وقد عبر الشاعر هوراتيوس بونار عن ذلك قائلا لقد كنت خروفا ضالا، فأنا لم أحب القطيع، ولم أحب صوت راعية، ولم يكن بالإمكان السيطرة علي. لقد كنت ولدا ضالا، فأنا لم أحب بيتي ولم أحب صوت أبي، بل أحببت التسكع بعيدا. لكن المؤمن جاء الآن إلى الله وصار مولودا جديدا. فهل أتيت إليه مستمعي وصديقي؟